إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الأكارم، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استراتيجيات. سنتحدث في هذه الحلقة عن أبعاد ودلالات حرب ناقلات في الخليج ومضيق هرمز بعد التصعيد الأمريكي الغربي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
استراتيجيات.
منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018 وعودة العقوبات الاقتصادية على إيران وإعلان السعودية والإمارات تعويض حصة النفط الإيراني في سوق النفط العالمي، تصاعد بشكل ملحوظ التوتر الإيراني الأمريكي، وأصبح الخطاب السياسي والسلوك العسكري منذرا بحرب وشيكة في المنطقة. ومن مفاعل ذلك كان التصعيد فيما سمي بحرب الناقلات في الخليج، والذي كان نتيجة طبيعية للتصعيد الأمريكي الذي دفع بشكل متسارع في تصعيد الأمور وأخذها لمنعرجات خطيرة. يأتي التصعيد في حرب الناقلات بعد فترة وجيزة من استهداف 7 ناقلات نفط متعددة الجنسيات كانت ترسو في ميناء الفجيرة في 12 مايو الماضي من قبل مجهولين، والذي كان بداية الشرارة لاندلاع حرب ناقلات النفط. ولم تسفر التحقيقات إلى حد اليوم عن الفاعل الحقيقي، ليتكرر حادث مشابه في خليج عمان في 13 يونيو الماضي مستهدفا ناقلتي نفط، الأولى ترفع علم جزر المرشال والثانية ترفع علم بنما دون خسائر بشرية. وقد تأثرت السوق النفطية الخليجية سلبا، حيث شهدت بورصات الخليج نزولا حادا في أسهم شركاتها الطاقوية. وفي ظل كل هذا التصعيد أرسلت أمريكا قوات مسلحة إلى الخليج بهدف محاصرة إيران واستفزازها، وهو ما نتج عنه إسقاط طائرة أمريكية مسيرة خرقت المجال الجوي الإيراني من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية. لم يمض الوقت طويلا حتى أعلنت البحرية البريطانية في 5 يوليو الماضي احتجاز ناقلة نفط إيرانية جريس واحد قبالة سواحل مضيق جبل طارق، كانت تحمل 1 مليون برميل من النفط متجهة إلى سواحل سوريا. وتبرر الجهات البريطانية ذلك بأن حمولة النفط متجهة إلى سوريا التي تخضع لعقوبات أوروبية وأمريكية منذ العام 2011، وهذا انتهاك للعقوبات الغربية، وأن أمر الاحتجاز جاء وفق القوانين الدولية في حالة لا تنفصل عن التنسيق الأمريكي البريطاني، أو بالأحرى لا ينفصل عن التبعية البريطانية العمياء لسياسة واشنطن.
كأن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها خرق كهذا، أو كأن هؤلاء الذين يحولونه زيتا ينصب على الأزمة المندلعة بين واشنطن وطهران كانوا يغضون النظر في السابق عن حدوث ما يشبهه. هذه قرصنة دولية، قالت إيران وهدد بعض صقورها بالرد بقرصنة مماثلة، بل إن بعض وسائل الإعلام اللندنية الناطقة بالفارسية أعلنت إقدام الإيرانيين فعلا على توقيف سفينة بريطانية في مياه الخليج. ورغم مسارعة الجانبين إلى النفي، فإن رسالة طهران إلى لندن وصلت بما يكفي من الوضوح: لكم مضائقكم ولنا مضائقنا، لكم أن تروا فيها سعة تعيدكم إلى موقع مفقود في السياسة الدولية، ولنا أن نرى فيها سعة تكفي القوى المؤيدة لنا في المنطقة لتشاركنا مواجهتكم. بذلك تكون حدود الأزمة الأمريكية الإيرانية قد تجاوزت من حيث المعنى الجغرافي مياه الخليج وبحر العرب إلى أمواج الأبيض المتوسط وتخوم المحيط الأطلسي، وما عدا مستبعدا والحال هذه أن تتسع أكثر وتنجر إليها دول أخرى من تلك التي تطل على المضائق البحرية الدولية.
استراتيجيات.
في المقابل وصفت إيران الخطوة البريطانية بالقرصنة البحرية وطلبت السلطات البريطانية بالإفراج عنها وهددت بالرد بالمثل. كما أن الرد الإيراني لم يتأخر كثيرا، ففي 19 من الشهر نفسه احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط سيتيا إمبيروا تحمل العلم البريطاني أثناء عبورها مضيق هرمز بطاقمها المكون من 23 فردا، واقتادتها إلى ميناء بندر عباس في انتظار المحكمة الإيرانية للنظر في أمرها، في رد صريح على احتجاز بريطانيا الناقلة الإيرانية وفق منطق العين بالعين والبادي أظلم.
تفصيل جديد يكشف عنه الحرس الثوري الإيراني يتعلق بلحظات احتجاز ناقلة النفط البريطانية في بحر عمان. تم صنع الأثير بين قوات الحرس الثوري وفرقاطة بريطانية مرافقة للناقلة. الحديث الإيراني هنا كان بنبرة عسكرية: لا تتدخلوا في العملية التي نقوم بها، إنكم تعرضون أنفسكم للخطر. مشاهد يبدو أن الحرس الثوري يريد أن يستعرض بها قدراته في مضيق هرمز وبحر عمان، وقد تكون إنذارا لأي قوات قد تصل إلى المنطقة.
السبب الرئيسي لزعزعة الأمن والاستقرار هو وجود قوات أجنبية، ودول هذه المنطقة تعلم جيدا كيف تدافع عنها، ولقد شاهدوا قدراتنا.
الجدل بشأن أزمة احتجاز الناقلة بين إيران وبريطانيا لم ينتهي بعد، بل أدخلت طهران ملف ناقلتها المحتجزة في جبل طارق ضمن انتهاكات الاتفاق النووي، فلربما تبحث عن حل له خارج حسابات التبادل. لكن ذلك لا ينفي الحديث عن وساطات لإيجاد صيغة لحل الأزمة العالقة بين البلدين، وقد تتجاوز التحركات الدبلوماسية التي تصل طهران حدود الناقلات فتشمل ملفات المنطقة وحتى الحوار مع واشنطن، تفاديا لأي تصعيد لا تتحمل المنطقة تبعاته.
وصيتنا لدول المنطقة هي: تعالوا لتشكيل تجمع أمني لضمان أمن المنطقة، ونرحب بأي خطوة لها في هذا المجال.
أزمة في المنطقة يبدو أن نهايتها لم تحن بعد، والحديث من طهران أنه لا حرب كذلك فيها تقول إنها لم تغلق الباب أمام الدبلوماسية، ويريدها ساسة إيران أن تكون على مقاس الجميع حسب ما يقولون.
يفرج الحرس الثوري بين الفينة والأخرى عن مشاهد لها أبعاد عسكرية في المياه الخليجية، وقد يكون الغرض استعراضا للقوة، وتصعد إيران في خطوات برنامجها النووي، ويبدو أنها تستجمع ملفاتها لإعادة التوازن إلى أي طاولة مفاوضات مقبلة.
استراتيجيات.
وفي ضوء كل ذلك التوتر والتصعيد غير المسبوق في مياه الخليج، أثيرت عدة تساؤلات: هل تورطت بريطانيا باتباع السلوك العدواني الأمريكي تجاه إيران؟ ولماذا لاذت السعودية والإمارات بالصمت في حرب ناقلة هذا؟ وما مصير محاولات الاتحاد الأوروبي وإيران للاحتفاظ بالاتفاق النووي بعد حرب ناقلات؟ وكيف سينعكس هذا التصعيد الحاد في مياه الخليج على الملاحة الدولية؟ وما هي المخارج البديلة أو الممكنة لتخفيف التصعيد الراهن في مياه الخليج؟ وخصوصا في ظل سياسات بريطانيا التي تشير إلى تتبع السلوك العدواني الأمريكي، حيث بدا واضحا من خلال التغير السريع الذي طرأ على السياسة البريطانية إزاء إيران، رغم أنها كانت من الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني والداعمة له، وكانت تعمل على إيجاد سبل تحول دون انهياره بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها فجأة تحولت سريعا وعملت على احتجاز الناقلة وفرض عقوبات على إيران على خلفية احتجاز ناقلتها. ومع انتخاب بوريس جونسون ذو التوجه الأطلسي رئيسا للحكومة وقائد حزب المحافظين البريطاني، وهو ما يتضح جليا بمدى ارتباط السياسات البريطانية والأمريكية منذ عقود إلى اليوم. المأزق البريطاني اليوم يتوسع، حيث لم تنهي بريطانيا مشكلة البريكست مع الاتحاد الأوروبي حتى فاقمت على نفسها مشكلة أخرى مع الأوروبيين باحتجاز الناقلة الإيرانية في مضيق جبل الطارق، وهو الأمر الذي فاقم انقساما أوروبيا حول الحادثة تحديدا بين بريطانيا وإسبانيا في منطقة الاحتجاز في جبل طارق. فالأولى تؤكد أنها منطقة تخضع للتاج البريطاني، والثانية تصر على أن المنطقة تحت الحكم الإسباني باعتبار أن المنطقة التي احتجزت فيها الناقلة الإيرانية منطقة متنازع عليها تاريخيا، وهذا من شأنه أن زاد من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي المتصدع. إيران من جهتها انتقلت من استراتيجية الدفاع لاستراتيجية الهجوم لحماية مصالحها الإقليمية والدولية، مبدية استعدادها لكل الخيارات سلما أو حربا، وهو الأمر الذي أدركته بريطانيا وأمريكا ومعهم كل حلفائهم، ما جعلهم مضطرين للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية، والذي يعتبر انتصارا إيرانيا وهزيمة للغطرسة الأمريكية التي حاولت عرقلة هذا الإفراج عندما تقدمت بطلب رسمي لمصادرتها وقوبل طلبها هذا الاحتقار والتجاهل من أقرب حلفائها. ورغم كل محاولات جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي الذي زار لندن والتقى رئيس الوزراء بوريس جونسون ومارس ضغوطا كبيرة لمنع الإفراج عن السفينة حفاظا على ماء وجه رئيسه وإدارته، لكن هذه الجهود باءت بالفشل لأن الحكومة البريطانية أرادت النأي بنفسها ولو جزئيا عن هذه السياسات التصادمية الأمريكية الحمقاء والمتهورة والانحياز لمصالحها في المنطقة وتسريع الإفراج عن ناقلتها المحتجزة في ميناء بندر عباس الإيراني.
استراتيجيات.
إن احتجاز الناقلة الإيرانية وبتحريض من إدارة ترامب لأسباب استفزازية غير مقنعة كان خطيئة كبرى ارتكبتها الحكومة البريطانية، عكست سوء تقدير رد الفعل الإيراني الذي كان واضحا الذي انتزع السفينة البريطانية من وسط 4 بوارج حربية أمريكية مصورا المشهد كاملا ونشره على وسائل الإعلام ليراه العالم بأسره في خطوة تحدي غير مسبوقة. يأتي بعد ذلك الإفراج البريطاني عن الناقلة الإيرانية غريس واحد لتبحر في الاتجاه المرسوم لها إيرانيا بعد أن تم تغيير اسمها إلى الاسم الفارسي أدريان ديريا والذي يعني نيران البحر في رسالة تعبر عن الوضع الملغوم للناقلة. ورغم أن الإدارة الأمريكية تهددت باحتجازها ومصادرة حمولتها من النفط بدعوى أنها تمول الإرهاب، إلا أن السفينة الإيرانية شقت طريقها إلى شرق المتوسط متحدية قطع الأسطول السادس الأمريكي، وما كان من الولايات المتحدة إلا مناشدة اليونان بعدم استقبال الناقلة أو تقديم خدمات لها، وهو كل ما استطاعت أمريكا فعله، وهو ما يؤكد أن الناقلات الإيرانية ستتجول في عمق البحار والمضائق العالمية بكل حرية، ولن تجرؤ أمريكا وكل حلفائها بالمساس بها لأنها ستدرك أن الرد سيكون جاهزا.
يعرفون جيدا أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران، أن الحرب على إيران يعني كل المنطقة ستشتعل، كل المنطقة ستشتعل، وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباد، وكل الذين تواطؤوا وتآمروا سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل وآل سعود.
استراتيجيات.
في قراءة أمريكية وبحسب الخبير الأمريكي ستيفن كوك في مقال له في صحيفة فورين بوليسي الأمريكية بأن الموقف الأمريكي في منطقة الخليج أصبح ضعيفا وتعتزم الانسحاب من منطقة الخليج، وهو ما فهمه حلفاء أمريكا مؤخرا، حيث سارع الإماراتيون بزيارة إيران لأول مرة منذ 6 سنوات لمناقشة الأمن البحري في الخليج، وهو ما يتعارض مع الجهود الأمريكية لعزل طهران بحسب الصحيفة الأمريكية. كما أشار الخبير الأمريكي بأن الحرس الثوري الإيراني الإيرانية الآن بوسعهم فعل أي شيء يريدونه في الخليج دون خوف من الانتقام. وبحسب كوك، لأن ترامب أوضح من حيث القول والفعل أن الولايات المتحدة في طريقها للخروج من المنطقة، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية اليوم خسرت الجولات الأولى من الحرب في الخليج عسكريا ومعنويا، ووجدت نفسها عاجزة، وهو ما يؤكد على أن سياسة العين بالعين والناقلة بالناقلة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها إدارة ترامب وحلفاؤها، والتي أدركت مؤخرا بأن الخيارات الأخرى ستكون مدمرة وباهظة التكاليف لها ولحلفائها وقواعدها في المنطقة بل وللعالم بأسره. كما أن هذا الانتصار الإيراني في واقعة ناقلة جريس واحد هي رسالة لإسرائيل ومشيخات الخليج، كما أنه انتصار لمحور المقاومة وبداية فجر جديد للأمة ونقطة نهاية لعصر الهزائم والهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. لعل تعاطي إيران دبلوماسيا وعسكريا في موضوع احتجاز الناقلة الإيرانية ثم الرد باحتجاز الناقلة البريطانية يبعث عدة رسائل، على رأسها ما يلي: أن تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز أو بمنع تصدير النفط من خلاله إذا ما تم منع إيران من تصدير نفطها هو أمر جدي وليس مجرد تهديد لفظي خال من المضامين العملية. ثانيا، أن تزامن هذا الرد مع تصعيد الخطوات الإيرانية في التخلي التدريجي عن التزامات الاتفاق النووي يعطي مصداقية مضافة للتهديدات الإيرانية باعتبارها قادرة على المواجهة ولا تخشى من تدحرج الأمور. ثالثا، التوعد بالرد على بريطانيا ثم احتجاز الناقلة يثبت أن إيران تتحاور وتتفاوض بيد وتحمل السلاح بالأخرى دفاعا عن النفس، وأنها لم تتنازل تحت بند تحييد بريطانيا واستجدائها لتظل ملتزمة بالاتفاق النووي، مما يوصل رسالة بأن الاتفاق النووي ليس مصلحة إيرانية فقط وإنما مصلحة لجميع الدول الموقعة عليه، وإلا سيطال الضرر كافة الأطراف، وهو ما تسببت به أمريكا بتخليها عن الاتفاق وإيصال الأمور إلى الفوضى والصراع.
إن آغازیست برای حوادثی که بیشک عواقب تلخ آن به خلیج فارس منحصر نخواهد ماند و مسئولیت همه پیشامدهای بعدی به عهده شروع کننده یعنی آمریکاست. آیا ادعاهای بی‌تابانه آمریکا برای صلح در خلیج فارس را باید باور کرد یا این آتش افروزی عملی و آشکار را؟ من صریحا اعلام می کنم که آمریکا پاسخ این اقدام زشت را در
استراتژیات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة.
كنتم مع استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
إعداد
خالد صلاح الدين.